هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. رئيس الوزراء الأرمني والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية يناقشان المسائل المتعلقة بتنمية التعاون. أرمين ساركيسيان يلتقي برئيس وزراء دولة قطر في الدوحة. رئيس البرلمان في جمهورية أرمينيا يستقبل سفير ألمانيا لدى أرمينيا. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: تركيا تعتزم إطلاق عملية عسكرية في سوريا في حال عدم وفاء موسكو وواشنطن بتعهداتهما. المتظاهرون ينجحون بتأجيل جلسة البرلمان اللبناني. أفاد مكتب رئاسة الوزراء الأرمينية أنه استقبل رئيس الوزراء في أرمينيا نيكول باشينيان الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، الذي يشارك في المؤتمر الإقليمي حلول رقمية للتعاون عبر الحدود وتسهيل التجارة المنعقد في أرمينيا. أشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون الفعال بين حكومة أرمينيا ومنظمة الجمارك العالمية يساهم في تطوير الإصلاحات الجمركية في أرمينيا وكفاءة أنشطة دائرة الجمارك في جمهورية أرمينيا وبناء القدرات في مجال الجمارك. ووفقا لرئيس الوزراء، فإن الحكومة الأرمينية تنفذ إصلاحات جادة في مجال الجمارك، والتي تهدف إلى تسجيل التغييرات الأساسية وخلق بيئة أعمال ملائمة. أكد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية استعداده لتنمية التعاون مع الحكومة الأرمينية، وبحسب قول كونيومي كوريا، كدولة ذات إمكانات جادة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن يكون النجاح التكنولوجي لأرمينيا مشجعاً للدول الأعضاء الأخرى في المنظمة. ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالتعاون في الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنفيذ المستمر لمبدأ النافذة الواحدة وأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول فرص عقد مؤتمر تكنولوجيا المعلومات لمنظمة الجمارك العالمية 2020-2021 في أرمينيا. أفاد مكتب رئاسة الوزراء في أرمينيا أنه سيقوم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مع زوجته أنا هاكوبيان بزيارة رسمية إلى إيطاليا من 20 إلى 22 من تشرين الثاني نوفمبر. ستبدأ الزيارة مدينة البندقية، حيث سيقوم نيكول باشينيان بزيارة دير الآباء المختارين، ثم سيتوجه رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى ميلانو. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الأرمني اجتماع مع ممثلي الجالية الأرمنية في كنيسة ميلانو الأرمنية الرسولية. سيزور نيكول باشينيان المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، حيث سيلتقي مع عمدة مدينة ميلانو وسيشارك في النقاش المعنون حوار حول المستقبل. وفي ميلانو سيلتقي باشينيان بممثلي حكومة إقليم لومبارديا وممثلي دوائر الأعمال في إيطاليا، وسيشارك في منتدى الأعمال الأرمني الإيطالي المشترك. من مدينة ميلانو سيتوجه رئيس الوزراء الأرمني إلى روما، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين الإيطاليين، وسيجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي، وذلك في قصر كيجي في روما المقر الرسمي لرئيس الوزراء الإيطالي. وبعد الاجتماع سيدلي رئيس وزراء البلدين ببيانات تلخص نتائج المحادثات لوسائل الإعلام. وفي روما سيلتقي نيكول باشينيان أيضا برئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ورئيس المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية. ومن المقرر أيضا أن يقوم رئيس الوزراء وزوجته بزيارة إلى كنيسة القديس نيكولاس الكاثوليكية الأرمنية ومدرسة ليفونيان في روما. ذكر المكتب الرئاسي الأرمني أنه في إطار زيارته الرسمية لدولة قطر، زار رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان سفارة أرمينيا لدى قطر في الدوحة. استقبل الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا لدى دولة قطر كيغام غارب جانيان، الأب بوغوس تينك جيان ممثل أجاليا الأرمنية، وكذلك طلاب مدرسة ميسروبيان. رحب الرئيس ساركيسيان بالحاضرين قائلاً: أعتقد أن لدى أرمينيا وقطر الكثير للقيام به في مجال السياسة والاقتصاد والعلاقات التجارية والحياة الثقافية. يجب أن تكون السفارة جسر الذي يربطكم بالوطن ويعمق العلاقات بين أرمينيا وقطر. بعبارة أخرى، أتوقع أن يشارك كل واحد منكم مشاركة نشطة في تطوير العلاقات بين أرمينيا وقطر. أبلغ المكتب الرئاسي الأرمني أنه اجتمع رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان المتواجد في دولة قطر بزيارة رسمية مع رئيس وزراء دولة قطر ووزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني. خلال الاجتماع ناقش الجانبان إمكانيات تعميق العلاقات بين البلدين، واتفقا على أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين الصديقين وأساس جيد لتوسيع وتعزيز التعاون الثنائي. أشار الرئيس ساركيسيان إلى أن أرمينيا بصفتها عضوا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديها فرص عبور جيدة لدخول أسواق الدول الأخرى. تم اعتبار مجال البناء والعقارات والسياحة والزراعة والأمن الغذائي مثير للاهتمام للتعاون. أكد الرئيس الأرمني أيضا على الإمكانات الكبيرة للتعاون في مجال العلوم والتعليم والتكنولوجيا، وفي هذا السياق أشار إلى إمكانية التعاون في إطار مبادرة أتوم التي تهدف إلى تطوير التقنيات والعلوم الجديدة في أرمينيا. أفادت وزارة الخارجية الأرمينية أنه جرت في وزارة الخارجية في دولة قطر مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية جمهورية أرمينيا ودولة قطر. وخلال الاجتماع ناقش الجانبان مجموعة واسعة من المسائل ذات الاهتمام الثنائي والمتعدد الأطراف، وتم التطرق إلى القضايا والتطورات والمواقف الإقليمية والعالمية. بعد الاجتماع مع وزير الدولة، اجتمع الوفد الأرمني أيضا مع مدير إدارة الشؤون الآسيوية خالد بن إبراهيم عبد الرحمن الحمر. تطرق الجانبان إلى التوجهات المهمة لتنمية التعاون للفترة القادمة. استقبل رئيس البرلمان في جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان سفير ألمانيا لدى أرمينيا مايكل بانسهاف. رحب ميرزويان بتنفيذ مختلف برامج المساعدة الفنية التي تمولها ألمانيا والتي تهدف إلى مواصلة الإصلاحات الديمقراطية في أرمينيا وتطوير أرمينيا بشكل عام. كرر ميرزويان مرة أخرى التأكيد على أن السلطات الأرمينية مصممة على الإصلاحات الديمقراطية ولن يتم التراجع عن تلك الخطوة، وأشار إلى أن أرمينيا ستواصل جهودها لتعزيز الأمن العالمي. وفي هذا الصدد شدد على أهمية التعاون بين ألمانيا وأرمينيا في إطار برنامج الناتو الشراكة من أجل السلام. رحب رئيس البرلمان بزيارات مختلف نواب البوندستاغ إلى ناغورنو كاراباخ، وهي فرصة جيدة للتعرف على المشكلة، وأكد على أن أرمينيا ستواصل في الدفاع عن حقوق الناس الذين يعيشون هناك. قال سفير ألمانيا لدى أرمينيا: من المرحب المسار الديمقراطي الذي تبنته أرمينيا والإصلاحات الديمقراطية، إنه يرفع أرمينيا مستوى أعلى من أي بلد آخر على المنصة العالمية. أرمينيا هي واحدة من الأمثلة القليلة في الوقت الحاضر التي تعتزم على المضي قدما في طريق الديمقراطية وتستحق دعمنا. أفادت إذاعة أرمينيا العامة أنه اعتمد البرلمان الأرمني بالإجماع قرارا متعلقا بالحد الأدنى للراتب الشهري، والذي ينص على أنه ابتداء من الأول من كانون الثاني يناير من العام المقبل سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في أرمينيا بمقدار 13,000 درام، أي من 55,000 درام إلى 68,000 درام. وقد قام بإعداد مشروع القانون النواب باراستاد كارابيديان بابكين تونيان وناريغ زيناليان. ووفقا للبيانات الرسمية، سيؤثر التغيير في الحد الأدنى للأجور على 58,000 عامل في القطاع العام و 130,000 عامل في القطاع الخاص. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وأجهزة إنفاذ القانون في عاصمة جورجيا تبليسي بعد محاولة المحتشدين خارج مبنى البرلمان التقدم إلى وسط شارع روستافيلي، حيث تمت استعادة حركة السيارات من قبل. وأعيدت حركة السيارات في الشارع بعد أن فرقت القوات الخاصة المحتجين بالقرب من البرلمان ودفعتهم إلى ساحة مبنى البرلمان، حيث تتواصل الاشتباكات بين المحتجين وضباط إنفاذ القانون. وبث تلفزيون إيميدي لقطات بدء الاشتباكات بعد محاولة الشرطة احتجاز المعارضين، والذي حاول مع أنصاره عرقلة وإغلاق شارع روستافيلي. وتظاهر الآلاف أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبليسي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فشل النواب في تمرير تعديلات من شأنها إدخال إصلاحات على قانون الانتخابات والتي وعد بها حزب الحلم الجورجي الحاكم. الأمر الذي واجهته الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وتم اعتقال 18 متظاهرا. أبلغت وكالة سبوتنيك أنه أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين أن أنقرة مستعدة لاستئناف العمليات في سوريا في حال فشلت روسيا والولايات المتحدة في الوفاء بالتزامتهما بسحب التشكيلات الكردية من المنطقة الآمنة. ونقلت وكالة الأنادول عن جاوش أوغلو قولهم: الولايات المتحدة وروسيا لم تلتزم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها حول المنطقة الآمنة، وسنقوم بإطلاق عملية عسكرية في حال لم يتم تطهير المنطقة من الإرهابيين. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق في 29 أكتوبر الماضي عملية عسكرية تحت مسمى نبع السلام شمال شرقي سوريا لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين، في إشارة منه إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة ذراعا لحزب العمال الكردستاني وتنشط ضمن قوات سوريا الديمقراطية التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم. بحسب روسيا اليوم، أفادت وسائل إعلام رسمية بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية دمشق. وقال مراسل سبوتنيك إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد. ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي، وأن عددا من الصواريخ أطلقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع جولان المحتل، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي وتعاملت معها الدفاعات الجوية وأسقطت معظمها. كما قال مصدر أمني آخر، طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية جنوب البلاد عبر دفقة من الصواريخ جو أرض. تعاملت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مع هذه الصواريخ وأسقطت معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صافرات إنذار أطلقت في منطقة هضبة الجولان وتم اعتراض 4 صواريخ من أراضي سوريا بواسطة القبة الحديدية وتم إسقاطها خارج إسرائيل. بحسب سكاي نيوز عربية، نجح المتظاهرون اللبنانيون الثلاثاء في منع النواب اللبنانيين من الوصول للبرلمان رغم الانتشار الأمني الكثيف في الشوارع المحيطة بمقر البرلمان، الأمر الذي أدى إلى إرجاء الجلسة إلى موعد لاحق. وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يصار إلى تحديدها لاحقا. وقال الأمين العام بهيئة مكتب مجلس النواب عدنان ظاهر في بيان تلاه أمام الصحفيين في البرلمان: عدم اكتمال النصاب المطلوب نظرا إلى الظروف الاستثنائية الحاضرة لا سيما الأمنية منها، مضيفا: أجريت الجلسة إلى موعد يحدد فيما بعد، وفق ما نقلت فرانس بريس. وكانت قوات الأمن اللبنانية انتشرت الثلاثاء بكثافة وسط العاصمة اللبنانية بيروت قبيل الجلسة البرلمانية المقررة منذ الأسبوع الماضي، والتي تعهد آلاف المحتجين بمنع انعقادها بينما يستمر الاحتجاج ضد النخبة الحاكمة. وشهدت مداخل مجلس النواب اللبناني عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية قبل أن يتمكن المتظاهرون من قطع كل الطرق المؤدية إلى البرلمان ومنع انعقاد الجلسة. واشتبكت قوات الأمن قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقا، كما اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت. وسمع وقاعرة نارية مع إجبار مجموعة من المحتجين سيارتي دفع رباعي تحملان أرقاما رسمية وزجاجهما داكن على الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان. وكان بري أعلن الأسبوع الماضي وتحديدا في 11 من الشهر الجاري تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، وذلك لدواع أمنية. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.